إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازم إخواني في الله في هذا المقام نتذاكر وإياكم شيئا من الوصايا التي تهمنا في هذا الباب وفي هذا المضمار، ألا وهو في مضمار طلب العلم. ومن الأمور إخواني في الله التي نتواصى وإياكم فيها، وهي من المسائل المهمة التي ينبغي أن تكون في عين اعتبار كل طالب علم، ألا وهو الاستمرار على هذا الباب، الاستمرار على الطلب، المضي قدما في تحصيل العلم. لكن للأسف إخواني في الله الظاهرة الموجودة لدى الطلاب على خلاف ذلك، الكثير من لربما يقبل على طلب العلم في بداية أمره، لكنها ما هي إلا فترة يسيرة وبرهة من الزمن، إذ به ييأس من أمره ويرجع القهقرة ويرتكس وينتكس ويضع القلم في الدفتر ويضع الدفتر في الدرج، ويكون بذلك فصل الخطاب ويقول الحمد لله رب العالمين، لست من العلم وليس العلم مني، فيكون حاله كحال بقية الناس، ينشغل بدنياه وينشغل بنفسه وينشغل بشخصه وما كان على ذاك التحصيل. فهذه إخواني في الظاهرة فشت وطمت وعمت لدى الكثير من الناس، ممن قد أقبل على العلم زمنا من الأيام أو فترة من الأزمان. فإخواني في الله هذه الظاهرة ألا وهي عدم الإقبال وعدم الانشغال وعدم الاستمرار في طلب العلم من الظواهر السيئة، وهي تنذر بخطر عظيم على هذه الأمة جمعاء. والأسباب التي تؤدي إلى عدم التواصل وعدم الإقبال على طلب العلم كثيرة، ومن أهم الأمور التي تذكر في هذا الباب حتى نعرف العلة ونعرف المرض ونضع الأصبع في مكان العاهة، لأن الأمور التي يمكن الإصلاح فيها بمعرفة مكان العلة. سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فعلينا أن نعلم مواطن الشر ومواطن العلة التي بها دخل علينا الداخل في عدم استمرارنا في طلب العلم، ونعرف لما ذاك وذاك وذاك ممن كانوا على الخير تركوا العلم. فمن أعظم الأسباب إخواني في الله هو عدم الاستشعار بأهمية هذا الباب، عدم الاستشعار بأهمية طلب العلم. الواحد لو ربما يدخل في هذا المجال، أو لربما يتناول هذا المضمار، مضمار العلم، على أنه من السنن ومن نوافل العبادات والطاعات، وأن حالها كحال بقية النوافل كركعات السنة القبلية والسنة البعدية، إن فعلت كان الأجر وإن لم تفعل فلا وزر. فأخذ الجميع يتناول ويحكم على هذا الباب على أنه من مطلق النوافل ومن جملة النوافل، وما علم هذا المسكين أن طلب العلم يعتبر من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، بل إن بعضهم من العلم الواجب، من العلم الواجب، ليس بمزاجك وليس بخيارك أن تترك هذا العلم، بل يجب عليك وتؤثم، وتؤثم إذا لم تتعلم هذا العلم. من كان من أهل الصلاة واجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، إن كنت من أهل الصيام واجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام، وكلما دخلت في شريعة من شرائع الدين وجب عليك أن تتعلمها. كنت من أهل الحج وجب عليك أن تتعلم الحج، أعطاك الله مالا فأصبحت من أهل التجارة فوجب عليك أن تتعلم أحكام البيوع، واجب. فلا يظن الظان أن العلم فقط أنه من النوافل ومطلق العبادات، لا، بل منه ما هو واجب. وعلى الجميع ماذا؟ أن يطلب العلم، على الجميع، ليس هذا خاص برواد المساجد أو من كان في مقتبل عمره، لا، بل حتى الكبار، قصد حتى الكبار، من كبر سنه ورق عظمه فهو كذلك يجب أن يتعلم من دينه ما يصح به الدين وما تصح به الذمة والملة. وأيضا إخواني في الله، وعلى قول أن العلم من باب النوافل والطاعات، لكنها زاحمت ونافثت العبادات الكبرى، ليس هناك عبادة توازيها ولا تساويها لمن أراد الأجر، لمن أراد الفضل، من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، من أراد مغفرة الذنوب فعليه بالعلم، من أراد حظ الدنيا فعليه بالعلم، من أراد أن الله جل وعلا يرفع قدره فعليه بالعلم، من أراد أن الأجر يصلك إلى قبرك وإلى بعد مماتك فعليك بالعلم. كم وكم يا عبد تعدد، لو ذهبت إلى باب النوافل لربما ما وجدت نافلة كطلب العلم في أجرها وكذلك في عظيم شأنها. وهكذا يا عبد الله، مما يدلك على أهمية العلم وبه نستشعر جميعا عظم هذا الباب، حاجة الأمة، الأمة بحاجة في هذه الأزمان خاصة لطلاب العلم ولطلبة العلم ولمن يحملون العلم، أشد من حاجتهم من أصحابي ومن أرباب الدنيا. الحمد لله قد فتح المجال في أبواب الدنيا وفي علوم الدنيا على كافة الناس، وجدت الجامعات المحلية والخارجية، وجد من الطلاب من تخصص في علوم، من ماذا؟ علوم الدنيا، ذاك في الهندسة وذاك في الطب وذاك في الصناعة وذاك وذاك في الهندسة، وقس في الاقتصاد وفي الاجتماع، ما من أباب من أبواب علوم الدنيا إلا وجد كفاية. كما يقول بعض مشايخنا، قد تذهب إلى بعض الشوارع فتجد اللافتات من طرف الشارع إلى طرف الشارع، الدكتور الدكتور الطبيب الدكتور الطبيب الدكتور في جميع التخصصات. الحمد لله كفاية وجد، بل فائض، قد هذا الباب فيه فائض، حتى أن بعض يذهب إلى الخارج لكثرة المزاحمة في بلده. وهكذا قل في جميع أبواب الدنيا، لكن في باب الدين أين المفتي؟ تذهب إلى بلدة، إلى قرية، بل والله في بعض البلدان يصل عدد سكانها بالملايين، إن سألت عن مفتيها لا مفتي عندها، لا مفتي فيها، لا أحد يفتي فيها، ليس هناك طلبة علم ولا شيء. إن وجد أناس ينتسبون إلى العلم هم من أهل البدع إن وجد، أما من أهل السنة الخلص فلا. أصبحت بعض البلدان عقيمة من العلماء، عقيمة من طلاب العلم. بل ننظر في بلدنا، لا نذهب بعيدا، ننظر إلى بلدنا، أين المرجعية؟ ما هي المرجعية لبلادنا؟ قال فلان وفلان فلان فلان فلان، ما يصل يد الثاني إلا قد سكت، ما يستطيع يكمل. ما في مرجعية أخوان، قل العلماء. وهذا كما قال، من أواخر الزمان أن الله يقبض العلماء الكبار، فيبقى القلة قلة قلة. فإذا بقي الباقي، بقي الواحد منا، الكل يتكى على ذاك العالم وذاك العالم، إذا جاءهم المنية والموت من بقي؟ فإخواني في الله، فينبغي الواحد منا أن يعد العدة في ماذا؟ في أن يكون ماذا؟ طالب العلم، ينفع الله به البلاد والعباد والناس بحاجة، بأمس الحاجة. بالمقابل نرى المبتدعة قد تمالأوا على أهل السنة، يدرسون في أربطتهم وكذلك في جامعاتهم وفي مراكزهم وفي ثكناتهم، يدرسون العلم البدعي، العلم الحزبي. وأهل السنة في سبات. لا يا عبد الله، عليك بالاستمرار، عليك بالاستمرار. لو أن السني حرص وفهم ونظر بعين الحريص على ما في هذا الباب من فضائل الدنيا والآخرة لشد العزم إليه ولاستمر على هذا الباب. فلما أخوان، لكن يا الله المشتكى، لما ضعف في قلوبنا وعدم التنبه لهذا الباب لعظم شأنه، تقاعس الكثيرون عن هذا الباب، ذاك يدرس فترة ثم يذهب، وذاك يرجع، وذاك يذهب إلى بحره، وذاك إلى بره، والجميع ماذا؟ والجميع قد ترك العلم. فبهذا ماذا؟ فشت هذه الظاهرة والانقطاع. لكن إخواني في الله، فليجعل في أذهاننا، وكل العبد كلما فتر في هذا الباب تذكر حاجة الناس إلى أهل العلم، حاجة الناس إلى طلبة العلم، حاجة الناس إلى من يحملون العلم. كذلك إخواني في الله، من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الطالب عن طلبه وعن تحصيله، الخلل في النية، لو ربما أن دخوله في باب العلم كان على نية فاسدة أو على نية ضعيفة، نيته ليست لله وفي الله. العبادة إخوان العلم الشرعي من أعظم العبادات، وما من عبادة إلا وتحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، لابد لها من نية، وكلما كانت النية صحيحة سليمة كلما ذلك كان أوفق للعبد في الاستمرار في العبادة في أي صورة من صورها. وهكذا يقول في العلم، لو أن الواحد منا دخل على باب العلم وحصل العلم على نية صحيحة سليمة لكان في ذلك من أعظم الدوافع الاستمرار، لكن بعضهم قد يدخل إلى باب العلم وفي مضمار العلم على نية ضعيفة فما يستمر، أو آخر لربما يدخل في باب العلم على نية سيئة، على نية فاسدة، فلا يوفق في طلب العلم فينقطع وينزع الله جل وعلا منه البركة فلا يستمر في هذا الباب. وقال علماء والنية الصالحة في طلب العلم تكون في أمرين اثنين، أي كي تتعرف على أن نيتك صالحة في باب العلم يكون ذلك بأمرين اثنين. الأمر الأول كما قال العلماء أنك تريد في دخولك وفي تحصيلك للعلم الشرعي أنك لا تريد بذلك حظا من حظوظ الدنيا، لا تريد رئاسة، لا تريد زعامة، لا تريد ثناء، لا تريد رياء، لا تريد سمعة، هذا عندك لا تبالي به، وما كان قصدك وما كان رغبتك أن تنال شيء من حظوظ الدنيا، هذا إن دل على صحة النية. أما من دخل في باب العلم وكان في قصده أن يتحصل على هذه الأمور، يريد حظا من حظوظ الدنيا، يدخل في بعض الكليات أو في بعض المراكز يطلب العلم لماذا؟ لكي يتحصل على شهادة معينة عن طريق هذا الطريق، فيتحصل على الشهادة ومن ذلك يتحصل على وظيفة، فبغيته ونيته هذه الوظيفة ليس العلم وليس الاستفادة من العلم، أو كذلك أراد الرياء، أراد السمعة وأن يمدح وأن يشكر وأن يثنى عليه في المنابر وفي المجالس، فهذا إن كان هذا حاله فهذا لا يستمر لأن نيته سيئة لأنه أراد حظا من حظوظ الدنيا. ويكون كذلك الأمر الثاني مما يدل على صحة النية أنك تريد بطلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن ترفع الجهل عن نفسك، هذا قصدك، تعترف وتقر بأنك جاهل ببعض مسائل الدين، ولا طريق ولا سبيل إلى رفع الجهل عن نفسك إلا بطرق هذا الباب، بأن تطلب العلم، إذا طلبت العلم رفعت الجهل عن نفسك ومن ثم سترفع الجهل عن غيرك. فإذا كان قصدك في طلب العلم أنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، هذا إن دل على ماذا؟ حسن النية وعلى سلامة المقصد. يذكر أن بعض من أئمة السنة كان في ساعة احتضاره وفي ساعة أجله وقد قارب من موته ومن ساعة منيته، بينما هو على هذا الحال وكان هناك طلاب قد تواجدوا في حضرته وعنده في فراش موته، فكان الطلاب يتناقشون حول مسألة علمية بحتة، فإذا بهذا الشيخ يستفيق على كلام الطلاب فقال أين الكراس؟ أتوني بالكراس. فقام وسجل الفائدة، إذ الطلاب قد تناقشوها أمامه، فاستغرب الطلاب قال يا إمام وهذا ينفعك؟ خلاص أنت مودع ما ستنتفع من هذه الفائدة. فقال رحمه الله تعالى أن ألقى الله وأنا عالم بهذه المسألة أحب لي أن ألقى وأنا جاهل بها. هذا صحة النية، تريد من العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تلقى الله وأنت عالم بدين الله عز وجل، ليس قصدك فقط إبلاغ وإظهار الناس وماذا إظهار ما عندك من المعلومات، ليس هذا قصدك، وإنما قصدك أن ترفع الجهل عن نفسك، هذا إن دل ماذا إخواني في الله على حسن المقصد. وأيضا إخواني في الله مما أدى إلى عزوف الكثيرين وتقاعس الكثير من طلاب العلم عن الاستمرار في باب العلم مرض العجلة والتعجل في هذا الباب، وهذه ظاهرة كثير من المبتدئين من يبتلى بها. الواحد منا يسمع عن حياة العلماء وعن تاريخ العلماء وذاك فذاك الجهبذ وذاك المفتي وذاك العالم الرباني وذاك المفسر وذاك المحدث، فيقول خلاص أنا سأدخل في باب العلم وإن شاء الله ما هي إلا أشهر أو أيام وسأكون مثل ذاك البطل، ما شاء الله أشهر وأيام، ويدخل في مراكز العلم ويدخل في بطون الكتب يقرأ ويقرأ، ومرت الأيام 5 أيام، مر الأسبوع والرجل لا زال محدث، ما بلغ إلى رتبة المحدثين، مر الشهر الأول والشهر الثاني قال ماشي هذا ما ينفع، أن الله ما كتب لي شيء في العلم، سأخرج ويرجع، يرجع من حيث جاء. آفة التعجل، ما هكذا العلم يا عبد الله، ما يأتيك العلم في لحظة، ليس شراب يشرب أو وجبة تأكلها أو عبارة عن معلومات خلال أيام تخزنها في دماغك وتكون عالم رباني، ما هكذا يا عبد الله، وإنما العلم يحتاج إلى صبر. ولهذا من القواعد المفيدة عند العلماء قالوا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. العلم يحتاج إلى صبر. ولهذا يقول الزهري رحمه الله تعالى من عبارات رائعة، قال رحمه الله تعالى من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من رام، من أراد العلم جملة، تجد واحد ما شاء الله تبارك الله عنده الحمة، إيش عندك من دروس في التفسير ما شاء الله، وفي المصطلح ما شاء الله، وفي الأصول وفي العقيدة وفي التوحيد وفي الإملاء وفي البلاغة وفي الصرف ما شاء الله، إيش هذا؟ هذا قال كله سأخذه إن شاء الله في الدورة. وبعدين بعد ذلك بعد شهر يسأله، لا هو في الإملاء فلح ولا في اللغة أتقن ولا في العقيدة برز ولا شيء، ضاع هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي، يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي، هنا فائدة غدا فائدة وبعد غد فائدة، وهكذا تأخذ تأخذ تأخذ، لربما يأخذ ذلك ماذا منك السنين سنوات. وهذا الموجود، انظر في سيرة العلماء الذي برز وأصبح محدث وأصبح عالم رباني وأصبح مرجع للأمة كيف بلغ، اسألوه كيف بلغ هؤلاء إن كانوا أحياء وإن كانوا أموات، انظر لتراجمهم، الواحد منهم سلك هذا الباب سنوات سنوات حتى شابت لحيته، شابت لحيته. الواحد من أهل السنة كان يخرج من طلاب من أهل العلم، يخرج من بلده وقد بلغ وعمره 20 سنة، وما يرجع له عمره قد بلغ 60 سنة، بلغ 60 سنة، 40 سنة قضاها في طلب العلم، 40 سنة، أنت يبدأ 4 أيام 4 أسابيع 4 أشهر ثلاثة تكون محدث الأمة ومرجع، ما يكون هذا. فإخواني في الله، من آفة طلاب العلم وبه ماذا يتقاعسون عن الاستمرار التعجل، لأنهم ظنوا أن هذا الباب يناد بكل بساطة، لا يا عبد الله، الباب ماذا طويل وطويل جدا، وخاصة العلم يحتاج الاستمرار، تستمر وتصبر. فأما الذي يأتي ويظن أن العلم لمدة أيام فستقاعس، يأتيك الواحد قال أشهر يا أخي الله ما استفدت شيء من العلم، ما استفدت أبدا، فما كان ما استفدت تستفيد، لكن يأتي تستفيد فوائد، الحمد لله أنت أفضل من غيرك، وجودك خلال هذا الشهر استفدت أشياء لم تكن تعرفها من ذي قبل، لو سيأتي الشهر الثاني تأتي معلومة أكثر، الشهر الثالث، الشهر الرابع، السنة الأولى، السنة الثانية، وهكذا ما تأتي السنوات وتمضي عليك السنون، وإلا وقد رأيت من نفسك ماذا الفائدة والاستفادة في دين الله جل وعلا. أما أنك يا عبد الله تتعجل فلا، ويدخل في التعجل التقفز، يدخل في ذلك التقفز، ذواق لحلقات العلم، الواحد من بعض طلاب العلم المتعجلين يدخل في حلقة أياما يتذوق ما فيها يترك، ثم عند ذاك أيام إيش عندك أخي أنظف الأسلوب ما شاء الله، ثم من الثالث ثم في الرابع، لا حصل الأول ولا استمر على الثاني ولا برز في الثالث، طبعا ذهب على الحلقات وذهب على العلم، ثم بعد ذلك يشتري ويقول أنا ما استفدت شيء، يعني ما في منهجية، عدم منهجي في طلب العلم هو الذي أداك إلى هذا الجهل الذي ماذا بلغت فيه. ولا أطيل إخواني في الله، والمسألة الرابعة من أمور التي تؤدي إلى عدم الاستمرار والانقطاع في طلب العلم هو عدم الانشغال بالعلم، عدم الانشغال بالعلم. يقول العلماء ممن تكلم عن هذه المسألة، قال الطلاب في هذا الأزمان تجد أن الواحد منهم يجعل العلم عبارة عن درس فقط، هذا هو العلم، العلم عنده درس مثل درس عام كبقية المساجد، ولله الحمد أهل السنة الحمد لله قد ليس هذا حالهم، لكن في بقية المساجد عندهم دروس العلمية في العصر فقط. فتجد هناك من بعض الشباب من بعض الطلاب يرى أن العلم سينصب في درس العصر، فيأتي في درس العصر بكراسته بدفتره بقلمه، ماذا يقول هذا المتكلم كذا كذا، سجل الفوائد العلمية الدعوية أو قل أمثال العلمية سجلها، ثم قفل الدفتر وانتهى، يقول أنا طالب علم بماذا بهذا الدرس، يجعل العلم درس، درس العصر. ومنهم من يزيد يجعل ماذا بعض الدروس، أو بعضهم يظن أن في طيلة العام هو منشغل بدنياه، كحال كثير من الموظفين من عامة الناس في طوال العام ينشغل بدنياه، في كده وشغله على نفسه وعلى عياله. فإذا جاءت الإجازة مثلا يتفرغ للدورة العلمية، يقول ماذا سأطلب العلم؟ نقول هذا نعم طلب علم، لكن هل هذا الفعل كونك تطلب العلم خلال شهر هل هذا معناه أنك ستستمر؟ لا، ما ستستمر، ستنقطع، ستنقطع أشهر، شهر واحد وبعد شهر ماذا؟ سترمي بالكراس وترمي بالقلم. فقال علماء من الأمور التي تؤدي إلى انقطاع عن طلب العلم أن بعض الناس ظن أن العلم عبارة عن فترة زمنية مؤقتة، وهذا خطأ، خطأ إخواني. طلب العلم يستمر معك في كل آن وفي كل حين، في صباحك، في مسائك، في صغرك، في كبرك، في بيتك وأنت خارج من البيت. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى استمروا على طلب العلم، لأنهم جعلوا الدنيا كلها علم، جعلوا هذا في عقيدتهم أن العلم يطلب في كل آن في كل حين، ليس فقط في الإجازة انشغل، لا، حتى في غير إجازة. أنت الآن وفقت للتفرغ في طلب العلم في الإجازة، تفرغت، طيب خارج الإجازة انشغل بالعلم، عندك أنت سائق سيارة انشغل في سيارتك بطلب العلم، شغل لله الحمد. الآن كاسيتات ماذا المسلاسل العلمية الضخمة، موسوعة علمية موجودة في كاسيتات، اجعلها، اطلب العلم أنت في السيارة وأنت في بيتك وأنت في منزلك وأنت في دكانك، تبيع وتشتري عند الراحة، شغل مذياع، شغل مسجلة في مسائك، في ليلك، عندك المحاضرات، عندك ماذا السمعيات الذي ماذا فيها الفوائد العلمية، تقيد وتكتب، تحصل، اجعل حياتك كلها علم. هذا مما يؤدي لاستمرار العلم، أما أنك تنقطع في درس العصر فقط علم، وبعد العصر في المغرب وفي العشاء وفي الفجر والظهر لا تعرف شيء العلم، هذا ما سيستمر. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول لقد أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. نحن الآن واحد منا حريص على ماله، يحسب، يحفظ، يخبئ، يخزن المال، يحرص. فيقول حسن أدركت أناس أشد حرص على أوقاتهم، وقته لا يفوت بشيء، كله تحصيل في تحصيل. وكم نحكي عن ماذا؟ عن فهم السلف رحمه الله تعالى الاهتمام للعلم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن جدي شيخ الإسلام، عن جدي شيخ الإسلام وهو مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، يحكي ابن القيم عن هذا الجد أنه كان من حرصه في جميع أوقاته على طلب العلم أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء ماذا يقول؟ يقول لأحد أولاده اقرأ علي في هذا الكتاب وارفع صوتك، ويدخل الحمام حتى في الخلاء، لا يريد هذه المدة أن تذهب عليه سدى، ينشغل بالعلم، انشغال بالعلم. فيقوم أولاد بقراءة الكتاب، قال حدثنا، وهو في الحمام يسمع، يسمع يستفيد علما وهو في الخلاء. إذا كان هذا في هذه الساعة، فما ظنكم بغيرها من الساعات؟ لا شك وريب أنه أشد حرصا. يقول أحمد بن علي رحمه الله تعالى، قال سألت عبد الرحمن بن أبي حاتم عن كثرة سؤالك لأبيك. ابن أبي حاتم في مسأله مسائل، سألت أبي كثيرة جدا. فيقول أحمد ابن علي، قال سألت عبد الرحمن بن أبي حاتم عن كثرة مسائلك عن أبيك، من أين جاءك هذه الأسئلة الكثيرة؟ قال ربما كان يأكل الطعام وأنا أقرأ عليه، ويمشي وأنا أقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأنا أقرأ عليه، ولربما دخل البيت لحاجة وأنا أقرأ عليه. سبحان الله، وراه يدخل البيت يطلب حاجة، يا أبي سؤال الفلاني، يسأل. وماذا حصل؟ خرج كتاب الجرح والتعديل بتسع مجلدات. انظر أخوان، انشغال بالعلم، ينشغل. أنت يا طالب العلم الحمد لله عندك دورة علمية وفقت للتفرغ، ما بعد الدورة؟ انشغل بالعلم. عندك ما قال لك شغل في البحر، لك شغل في البر، لك وظيفة، انشغل بالعلم، ليس هذا مانع. في أوقات فراغ، في العصرية، في الظهيرة، في الصباح، في المساء، مع أخوانك، مع نفسك، راجع، ذاكر، العلم يستمر باستمرارك يا إخواني تأتي الفائدة. أما أنك تنقطع، تجعل في ذهنك أن العلم في ساعة معينة، في الساعة من 3 إلى 3:30 بعد العصر، هذا العلم فقط، وما سوى ذاك دنيا. لا يا عبد الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تنقطع، اجعل كون حالك حال السلف. وما نستطيع أن نصل كحال السلف، لكن ندور على فلكهم، أن نشعر إخواني في الله أن العلم ماذا ليس له زمن. وبهذا ماذا؟ من دخل على هذا الباب وأقبل على هذا الفهم يوفق ماذا؟ إلى علم كثير وإلى علم وفير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.